ولبس الحرير يستثنى منه قدر أربعة أصابع، وذلك لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وجمع بين السبابة والوسطى، وقال ابن عمر أو ثلاثة أصابع أو أربعة أصابع كما في الرواية الثانية. فقدر الأربعة أصابع من الثوب هذا مستثنى من الحرير، وللعلماء وجهان. قال بعضهم إنه أخذ من هذا الحديث الأربعة الأصابع، وأخذ من حديث الحلة التي لبسها عليه الصلاة والسلام وكان سجاها من حرير، والحديث فيه كلام. قالوا إنه ينظر في الملبوس إن كان أكثره حريرا حرم، وإن كان أقله حريرا ولو أكثر من أربعة أصابع ما دام أنه أقل يجوز. والصحيح أنه لا يستثنى من الحرير إلا قدر الأربعة الأصابع فقط، خلافا للجمهور الذين قالوا أنه يستثنى إذا كان مثلا قطن وحرير وكان القطن أكثر، قالوا يجوز في هذه الحالة أن يلبس. والصحيح أنه يستثنى قدر الأربعة الأصابع، ولذلك نفس حديث الحلة فيه ضعف السند وشك في الراوي من جهة السداه أو تجويفة الحلة، ولا شك أنه بالحلة إذا كان سداها بالطرف لا يصل إلى الأكثر. نعم.
وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟
وما هو أكثر ظهورا مثل ما ذكرنا، إذا كان أكثر ظهورا بالنسبة للملبوس فإنه يحرم، لو كان أقل بناء على مذهب الجمهور يجوز، ولكن الصحيح قدر أربع أصابع فقط. نعم.
لا إذا استويا.
لا إن استويا، طبعا إذا قلنا بمذهب الجمهور إن كثير الحرير لا يجوز، نحن نتكلم على ثوب مشترك بين الحرير وغيره، أما لو كان حريرا خالصا فطبعا بالإجماع لا يجوز، لكن الخلاف إذا اشترك الحرير وغيره. قال بعض العلماء إذا اشترك الحرير وغيره ننظر إلى الأكثر، هذا قول الجمهور. إن كان الأكثر الحرير حرم، وإن كان الأكثر غير الحرير والأقل الحرير جاز، ودرج عليه المصنف رحمه الله فينظر إلى الأكثر. والصحيح كما قلنا الأربعة أصابع، لكن على مذهب الجمهور إذا كان الأكثر حرير يحرم، وإذا كان الأكثر غير الحرير يجوز حكم إلى السوايا. قال بعض العلماء أبقي الأصل من الحرمة، لأن الاستواء داخل تحت دليل العموم الذي ينهى، ويبقى المستثنى فقط إذا كان أقل، وهذا صحيح من جهة الأصول. نعم.
ولضرورة،
ولضرورة، يعني يجوز للرجل أن يلبس الحرير لضرورة، والضرورة جاء بها النص في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، فإنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهما في لبس الحرير من الحكة ومن القمل، فأجاز لهم لبس الحرير من أجل الحكة، لأن الإنسان الذي معه حساسية في جلده إذا كان الثوب خشنا أثار الجلد وألهبه، لكن ثوب الحرير يخفف احتكاك الجسم وثوران الجلد. قالوا فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا من باب الاضطرار. لكن ينبغي أن يفهم أمر، وهو أنه ليس المراد بجواز لبس من به حكة للحرير الإطلاق، بل يتقيد بالكل والجزء، فإن كانت الحكة في جميع البدن لبس ثوبا باطنه من الحرير وظاهره من غير الحرير ولا حرج عليه، فإذا تعذر عليه ولبس ثوبا كله حرير لا حرج. الأمر الثاني لو أن يده فيها الحكة وبقية بدنه لا حكة فيها، فإنه يجعل بطانة الثوب لليد للحرير، وأما ما عداه فإنه يبقى على الأصل الموجب لعدم جواز اللبس. نعم.
أو حكة أو مرض أو جرب أو جرب جرب أو حرب.
نعم، كل هذا من باب التمثيل للضرورة، جرب وفي نسخة حرب، وفي الحرب قالوا يجوز أن يلبس الحرير من باب إغاظة الكافر، والحقيقة هذا الاستثناء لا أعرف له دليلا، لا أعرف له دليلا صحيحا يدل على جواز لبس الحرير. قالوا اجتهادا إن العدو إذا نظر إلى المسلمين وهم في نعمة هابهم، لكن الحقيقة هذا لا يقوى على الاستثناء من النهي، فإن الهيبة تتحصل بأمور أخرى غير ما ذكر من اقتراف ما نهى الله عز وجل عنه، وقد أمر الله عز وجل عند لقاء العدو بتقواه، وهي السلاح العظيم الذي يثبت به العبد أمام عدوه، ولذلك ينبغي الرجوع إلى أصول الشرع وعدم الاجتهاد في هذا، يعني عدم تحليل ما حرم الله عز وجل بهذا الاجتهاد، ويبقى على الأصل الذي يوجد عدم جواز لبس الحرير سواء كان في لقاء عدو أو غيره. لكن بعض العلماء قال لعل استثناء الفقهاء للبس الحرير في الحرب مبنى على أن الأسلحة في القديم تعرفونها ربما تكون خشنة وربما يكون ملبوسها خشن يضر بالبدن، فإذا لبس الحرير كان أرفق باحتكاك هذه الأسلحة أو حملها على العواتق أو نحو ذلك. إذا وجدت حاجة من مثل هذا لا حرج، يكون أشبه بالحاجة إلى الحكة والجرب. أما أن تلبس من أجل إشعار العدو بالنعمة، بل نقول أن هذا يؤري العدو أكثر، لأن العدو إذا رأى النعمة على المسلمين قال هؤلاء إذا قتلناهم غنمنا خيرا كثيرا، هذا يؤري العدو أكثر. يعني ما يستقيم، نبقى على الأصل الذي يدل على عدم الجواز وهو أولى وأحرى.
أو حشوا أو كان علما،
أو حشوا يكون بالحشو داخل، نعم، أو كان علما يكون في طرف الثوب، يكون في طرف الثوب على أن الاستثناء لأربعة أصابع لا حرج، نعم.
أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو
لما ذكرنا، لما ذكرنا من حديث ابن عمر.
أو رقاعا،
جمع رقعة، والثوب يتخرق فيحتاج الإنسان أن يقع هذه الشقوق فيأخذ الرقعة دون الأربعة أصابع لا حرج. وقال بعض العلماء لا تتقيد بالأربعة أصابع بناء على مذهب الجمهور، وقلنا الصحيح تقيدها بالأربعة أصابع، وما زاد عن أربعة أصابع فلا، نعم.
أو لبنة جيب،
أو لبنة جيب تكون في الرقبة، الجيب الذي يدخل منه الرأس، فتكون لبنة له، يعني تكون هنا مثل ما تسمى في عرف الناس بلياقة اليوم، هذه تكون مثلا من الحرير، في بعض الأحيان تجعل من الحرير، من الحرير لا بأس إذا كانت في حدود أربعة أصابع، نعم.
وسجف سراء،
وسجف سراء، السراء معروف الفرو، والسجف يكون في أطرافه مثل ما يوجد الآن في بعض الفرو الذي يلبس في الشتاء يجعل في أطرافه قدر مثلا أصبعين أو ثلاثة أصابع، تكون على أطراف السجف هذا أو تكون من الأسفل في هذه الأطراف لا حرج، لا حرج عليه، لكن شريطة لا تتجاوز الأربعة الأصابع، نعم.
ويكره المعصر والمزعفر للرجال،
ويكره المعصر، الصحيح تحريم المعصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهى عن لبسه كما صح عن الحديث. والمعصر يكون نوع من الثياب يصبغ بالعصفر، وهذا النوع يكون أقرب إلى لون البرتقال إذا اشتدت حمرته، يكون الصفار الداخل في الحمار الغامق هذا لون العصفر، وتصبغ به الثياب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقال بعض العلماء إن هذا يقتضي تحريم الحمرة، أن يلبس اللباس الأحمر، وهذا ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنه أنه لبس حلة حمراء، فلا حرج في لبس الأحمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه. وأما المعصر فشيء والأحمر فشيء، هذا شيء وهذا شيء، ولا يمكن الحكم بتعارض النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، وما ورد من الأحاديث وفيها النهي عن الأحمر فضعيفة ما خلت المقام، ولذلك يبقى الأصل من جواز لبس الأحمر، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة حمراء، نعم.
ويكره المعصر والمزعفر للرجال،
المزعفر يعني الذي به زعفران وكانت تصبغ به الثياب كما قال عليه الصلاة والسلام في المحن في حديث ابن عمر في الصحيحين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مثله الزعفران ولا الورد، فالزعفران كانت تصبغ به الثياب فيجمع بين الأمرين طيب رائحتي وجمال لونه، قالوا هذا يؤكد يعني يختص بهذين النوعين لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهما، يعني باللبس على هذه الصورة من هذين النوعين للنساء، للرجال دون النساء. أما المرأة فإنه يجوز، لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس المعصر في الحجاب كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس هذا المعصر والممشق، فسيأتي الكلام على هذا الحديث في باب الحجاب، نعم إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وأعظم الله لكم الأجر. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هب أن إنسانا صلى وهو عار لانعدام السترة، ثم جاءت السترة قبل خروج الوقت، فهل يجب عليه الإعادة؟ أفيدونا أسألكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد مضت صلاته وصحت، لكن إذا غلب على ظنه وجود السترة قبل خروج الوقت ينتظر، إذا غلب على ظني أنه يجد الستر قبل خروج الوقت ينتظر. ومذهب طائفة من العلماء أنه يستحب له أن يعيد ولا يجب عليه، وهذا أفضل، أنه يستحب له الإعادة ولا تجب عليه.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هنا مسألة أشكلت عليه في الجمع، وهي كيف الجمع بين حديث إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة، وحديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين.
أما أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة لمن دخل في المسجد فهو ثابت في أكثر من حديث، أولها ما ثبت في الصحيح في قصة الرجلين في خيف منن أنه صلى الصبح ورآهما لم يصليا فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعكم أن تصليا في القوم؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وأما الدليل الثاني الذي دل على الإعادة، حديث أبي ذر: صلي الصلاة لوقتها ثم صليها معنا، هذا الحديث يقتضي، هل إذا حديث تقتضي جواز الإعادة وأنه يشرع إعادة الصلاة، بل ظاهرها الأمر الذي يدل على الوجوب. كيف يجمع بينها وبين حديث ميمونة لها أن تعاد الصلاة مرتين؟ قال بعض العلماء: درجة الأحاديث التي توجب الإعادة أقوى في الصحة من حديث ميمونة، فيقدم الأصح على الصحيح والأعلى ثبوتا على ما هو أدنى. هذا وجه من يقدم حديث الأمر بالإعادة. الوجه الثاني قالوا: لا تعارض بين عام وخاص، النهي على عمومه وهذه حالة خاصة، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، وهذا أقوى الأوجه وأميل إليه. هذا مسلك من يقول إنه يعيد، أما مسلك من يقول لا يعيد فيتفرقون على طوائف. منهم من يقول لا يعيد لخلل في الصلاة يعتبر بأدلة كصلاة الصبح والفجر لورود النهي عن الصلاة بعد الصبح والفجر، وهذا ضعيف لأن حديث خيف منا وقع في صلاة الصبح. الأمر الثاني أنه قالوا: نحمل حديث النهي مقدم حديث لا يصلي لا يعيد المغرب، لأنه إذا عادها أوتر في الليلة مرتين، وهذا يجاب عنه من وجهين: إما أن يؤمر بنقض الوتر بركعة وهذا أوجه، أو يقال إن مغرب إن الوتر يبتدئ وقته بدخول وقت العشاء بقوله: جعلها لكم بين الصلاة الصبح والفجر، بين صلاة الصبح والعشاء، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر، نعم جعلها بين صلاة الصبح وصلاة العشاء. قالوا هذا وقت الوتر، فإذا وقعت إعادته للمغرب وقعت قبل دخول وقت الوتر، وقول لا وتران في ليلة أي في وقت الوتر، وهذا مسلك صحيح وأميل إليه. وطبعا المذهب الثاني الذي يقبل حديث النهي، قالوا لا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة مطرقا، هذا يقوي حديث ميمونة أنها تعاد الصلاة مرتين، ولهم أوجه في الأصول. قالوا: لأن القاعدة إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر. الوجه الثاني قالوا: إن أحاديث الأمر منسوخة بالنهي، وهذا ضعيف لأن الإثبات النسخي محل نظر. أولا أن أحاديث الأمر بالإعادة فيها قرائن تدل على البقاء وعدم النسخ، فإنك إذا تأملت حديث خيف منا وجدته من آخر ما يكون، لأنه في حجة الوداع، وحجة الوداع ما عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهورا يسيرا، ولذلك يقوى بقاء الحكم. الأمر الثاني أن القاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت في الأخبار، أن النسخ لا يثبت في الأخبار، فكيف إذا ترتبت الأحكام على الأخبار؟ كيف لو قال لك إن النهي عن إعادة الصلاة أقوى من الأمر بإعادته، تقول له: كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أنه إذا كان عليه من يؤخر الصلاة أنه يعيد، ويتعلق الحكم بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يتأتى الحكم بالنفس. ولذلك الذي تميل إليه النفس أننا نقول أحاديث النهي عامة وأحاديث الأمر بإعادة الصلاة خاصة، فيقدم النهي يقدم الأمر بالإعادة على النهي. هناك وجه ثاني أشار إليه الحافظ بن عبد البر رحمه الله في التنبيه، وهو قويا أيضا، يقول: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة مرتين محمول لمن يعتقد الفرض فيهما، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: فإنها لكما نافلة. فيكون قوله نهى عن إعادة الصلاة مرتين فيه إطلاق، وأمره بالإعادة بنية النفل فيه تقييد. ولذلك هذا أيضا وجه قوي يعتبر مع النسك الأصول الذي قلنا، وبهذا لا تعارض بين هذه الأحاديث. الله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من كتف الثوب ما يفعله البعض من رفع ثوبه عند الهوي للسجود، لأن ذلك يمكن يمكن الإنسان من السجود بكماله؟ أفيدونا أثابكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نعم هذا يدخل، وذكر بعض العلماء رحمه الله أن هذا يعتبر من كف الثوب، لأنه إذا سجد يكون في حكم من كف طرف الثوب من أجل أن لا يتسخ، فيكون شمره للثوب فيه خلال من وجهين: أولا حركة الزائدة في الصلاة، لأن رفعه للثوب ينافي خشوعه، هذه الحركة في الصلاة قالوا زائدة عما قصده الشرع من الخشوع والسكون لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فقالوا هذا لا يناسب القنوت. والأمر الثاني كونه يأنف عن سجوده لهذا الثوب لله عز وجل، ولذلك يترك الثوب على حالته أبلغ لقربته لله عز وجل وطاعته، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء كاميرا لتصوير أهله عمل جواز سفر أو إضافتها إلى الهوية؟
لا حرج، إذا كان الإنسان يريد أن يصور أهله بدلا أن يصورهم الغريب، نعم لا حرج أن يصورهم، لأن المضطر والصورة المضطرة لا إثم على الفاعل ولا على المفعول به، فإنه إذا فعل التصوير بغيره لمكان الضرورة لا حرج عليه، لأنه مضطر، المضطر لا حكم له، الله تعالى أعلم. فإن الإنسان يغار على أهله، ولكن قرر العلماء أنه إذا أريد ختان المرأة فإنه في هذه الحالة وأمكن ختانها عن طريق من يلي ذلك من محارمها الذين يحل لهم النظر وهو زوجها أهل زوجها، قالوا إنه في هذه الحالة يتولى ختانها ولا يجوز أن يعدل إلى الأجنبي أن يختنها حتى ولو كان امرأة الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشهد الله أني أصدق في الله، وسؤالي: ما شكل رسم صور الحيوانات للطلاب في المدارس؟ والشطر الآخر: ما شكل رسم جزء من جسم الإنسان أو رسم خيال لرأس الإنسان؟ وجزاك الله خير.
أما بالنسبة لمسألة تصوير إذا كان الإنسان مضطرا عليها غير مختار، فقلنا أن هذا يرفع ولا يكون الحكم المحرم، وأن إنسانا ألزم بها فلا حرج، لكن عليه أن يتق الله ويتقيد بقدر الحاجة، والزائد عن الحاجة لا يجوز. أما رسم الظل فبعض العلماء يقول أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما صورة الوجه يقتضي التحريم إذا كان التصوير بالمماثلة والمشابهة، بحيث يحاكي المصور في ذكر أعضائه وبيانها، إذا كانت الصورة تتضمن أجزاء الوجه من العينين والأنف فإنها محرمة. وأما إذا كانت ظلا كأن يظلل بالجرم دون وجود التفاصيل قالوا هذا يغتفر. والحقيقة أنه في أن فيه شبهة يكون بمقام متردد بين الحلال والحرام، لأنه ليس بالصورة المحضة ولا بخال عن وصف الصورة لوجود الشبهة في الظل، ولذلك يتقى بما فيه من بالغ التورع، كما قال صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى.
أسابكم الله. هذا سائل يقول: ما الحكم إذا تلثم الشخص ببرد أو ريش؟ وما الحكم إذا سجد الشخص على طرف العمامة إذا كان لابسا لها؟
أما بالنسبة للتلثم للبرد والريح هذا مستثنى، قالوا إذا غلب الإنسان برائحة، بعض الناس تكون عنده حساسية ويصلي فيأتي الإنسان له رائحة كريهة أو متعطر، ويكون هذا العطر الإنسان عنده حساسية تضرر بها، لا حرج أن يتلثم ولو في الصلاة لأنه مضطر، والله عز وجل لا يكلف الإنسان ما ليس بوسعه، فإنه إذا شم هذه الرائحة تضرر، وربما شغل عن خشوع في الصلاة والتفكر في الآيات والتدبر بها بسبب ما يختلج النفس من ضعف ألم هذه الرائحة، من الضعف بسبب هذه الرائحة الكريهة أو التي يجد منها نفرة، فلا حرج أن يتلثم كما ذكر العلماء رحمه الله ذلك. أما إذا لم توجد الحاجة فإنه لا يتلثم ويبقى على الأصل، الله تعالى.
وما الحكم إذا سجد الشخص على طرف العمامة إذا كان لابسا لها؟
هذا سيأتي الكلام في خلاف العلماء رحمه الله في كور العمامة، وهل المراد بالسجود الجبهة أو الأنف؟ فنظر طائفة من العلماء أنه إذا حصل السجود على الأنف أنه يصح السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنفه. وقال بعض العلماء لا يصح إلا إذا سجد على جبهته، وكور العمامة إذا منع السجود على الجبهة لا يصح. سيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة وخلاف العلماء فيها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قال شارح الزاد ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، فما توجيهكم بهذا القول حفظكم الله؟
ويجوز الإسبال من غير خيلاء، هذا مذهب الجمهور، أن من أسبل إزاره لا حرج عليه إذا كان بغير خيلاء. فاحتجوا له بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما سأله أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهده، فقال: إنك لست ممن يجره خيلاء. واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وكلا النصين محل نظر، فإن الصحيح أنه لا يجوز إسبال الإزار مطلقا ولو كان لغير الخيلاء، وذلك لورود النصوص، منها ما ثبت في الحديث الصحيح من قوله: ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فإن الوعيد في جر الثوب بالخيلاء مبني على نفي النظر، والوعيد لمن أسفل الكعبين بالنار. والقاعدة أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد المورد، هذا وارد في الجر وهذا وارد في الإسبال، وبناء على ذلك يبقى حديث الإسبال على أصل التحريم. ونقول: الوعيد بنفي النظر وعيد خاص زائد على العقوبة بالنار، لأن هذا النص دل على حكم وهذا النص دل على حكم. فنقول: كل من أسفل عن الكعبين فإنه يعذب بالنار كما ثبت في الحديث الصحيح، ومن جر فقد زاد على كونه ظالما بما أسفل عن الكعبين بالخيلاء. يبقى الإشكال في قوله عليه السلام: إنك لست ممن يجره خيلاء. الحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى نظر. تعرفون قوله إن أحد، تأملوا ألفاظ الحديث: إن أحد شقي إزاره يسقط إلا أن أتعاهد. الإزار تعرفونه مثل الفوطة كالإحرام الموجود الآن، أحيانا لما تربط الإحرام ينحل بسبب المشي فيسقط، فقال: إن أحد شقي إزاري يسقط. هل معناها الثوب بذاته طويل، ولا الوصف بالسقوط والزيادة على الموضع وصف عارض؟ وصف عارض، وإذا كان وصفا عارضا فإنه لا يشبه الثوب بحال، هذا واضح جدا ما في أي إشكال. إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد، فقال: إنك لست ممن يجر خيلاء، معنى أنني أسهل ولا أنتبه إلا أن أتعاهد، يعني أنتبه له، معنى أنه إذا انتبه إلى وجوده جرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجر خيلاء، فدل على أن من ترك ثوبه يجر أنه من جره خيلاء. وأصبح أبو بكر رضي الله عنه حالته المعني بها أنه يسقط الإزار دون علم بقوله: إلا أن أتعاهد، وأنه متى علم كف. فكيف يقال لك أن ترخي الإزار مع علمك ولا حرج عليك ولا تكفه؟ هذا شيء وهذا شيء. ولذلك حديث أبي بكر يحتاج إلى تأمل، ليس في جر الخيلاء يعني ليس فيه دليل على جواز الجر من غير الخيلاء البتة، لأنه ذكر صورة معينة قيد الحكم بها، فقال: إنك أي ما دمت على هذه الصفة من كونك رافعا له عند العلم لست ممن يتوعد بالعذاب بالخيلاء. هذا أمر واضح جدا، ليس فيه معارضة للنص الذي معنا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. قال العلماء: إن العبد يعذب بالعضو الذي عصى الله به. فإذا كان مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعقاب من النار، قالوا: لما ترك العقل في الوضوء عذب في الموضع الذي عصى الله به. فإذا نزل الإزار عن الكعبين فقد عصى الله بالزيادة فيعذب في موضعه، يعني يكون تكون النار في هذا الموضع. سبحان الله عزيز، إذا بلغت النار إلى الكعبين، يعني ثبت في الحديث الصحيح أن أهون الناس عذابا يوم القيامة من يوضع في ضحراح. أبو طالب حين يوضع في ضحراح من النار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله، وهو يظن أنه أهون أهل النار عذابا، وهو يعني يظن أنه أشد الناس عذابا في النار وهو أهونه. فكيف إذا كان ما أسفل الكعبين كله في النار؟ أعوذ بالله، نسأل الله لا يعذبنا من سخطه، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا بعصمته وأن يلطف بنا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن،
هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تسرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون.